الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين لعباده سبيل الخير وسبيل الشر، طريق الهدى وطريق الضلالة، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، وقال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فهذه الآيات وما في معناها من آية التنزيل الكريم أدلة قاطعة وبراهين ساطعة على أن الله سبحانه وتعالى قد بين لعباده ما يتقون. وهذا الذي يتقون، وهذا البيان كما سمعتم في التنزيل الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جل وعلا لم ينصب أحدا سفيرا إلى خلقه سوى محمد صلى الله عليه وسلم أعلم من هذه الأمة، فهو عليه الصلاة والسلام آخر من بعث الله من النبيين والمرسلين، ورسالته خاتمة الرسالات، والكتاب المنزل عليه من رب العالمين هو آخر الكتب. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الحديث الصحيح: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. والحاصل أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده ليعبدوه به ويتقربوا إليه به هو في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والمعنى: مهما يأمركم به هذا الرسول فاعملوه وإن كان يشق على الناس، ومهما ينهكم عنه فاجتنبوه وإن كانت النفوس تهوى. ثم ختم الآية بقوله: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذه الآية نظيرها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمقصود أن من أراد سبيل المؤمنين وطريق المتقين فليلزم شرع الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأوحاه إليه. هذا الشرع إما كتاب وإما سنة صحيحة، فالسنة تفسر القرآن وتدل على ما يدل عليه القرآن وتعبر عن ما يعبر عنه القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فذكر الحديث وفيه: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وفي التنزيل الكريم: ما هو أقوى من هذا؟ قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتبين بهذا وبهذه النصوص وما في معناها من أي التنزيل الكريم والمتواتر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعبد الله إلا بما شرعه في هذين الوحيين. ولهذا قال أهل العلم في معنى شهادة أن محمد رسول الله هي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ويذكر أهل العلم بناء على ما استفاض لديهم من الأدلة وهي آية التنزيل الكريم وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم أن من شروط العمل الصالح التي لا يقبل الله العمل إلا بها تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل يحكم عليه من جهتين، إحداهما باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولا سبيل للخلق إليها، وهذه جهة الإخلاص. والجهة الثانية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جهة ظاهرة، فإنما يظهر من أعمال الناس وأقوالهم لا يخلو عن قسمين: إما أن يكون موافقا للسنة وهذا صحيح، وإما أن يكون مخالفا لها وهذا باطل. فأهل السنة لا يحكمون على بواطن الناس ولا يتحسسون عن نياتهم، هذا موكول إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلمه ويحاسب الناس عليه يوم يلقونه. وإنما يحاسب أهل السنة ويحكمون على ما يظهر لهم من أقوال الناس وأعمالهم. أسوتهم في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. وهاكم بعض الأمثلة التي حكم عليها محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تلكم الأمثلة المستفيضة أن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ومنها حديث المسيء صلاته، وحديث مشهور ويحفظه كثير من أبنائنا وبناتنا في الصفوف الابتدائية، وخلاصته أن ذلك الرجل دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. وفي المرة الرابعة علم الرجل أن صلاته ليست على شيء، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة. والحديث معلوم معروف مشهور. والمقصود التنبيه على أمرين أو 3: الأمر الأول التزود من العلم، والمقصود به العلم الشرعي، وهو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره من الصحابة رضي الله عنهم، ثم الأئمة بعدهم. فمن أئمة التابعين سعيد بن المسيب، وأبو العالية الرياحي، والشعبي عامر بن شراحيل، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير وغيرهم. وبعد التابعين من الأئمة كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة المتبوعة، والليث بن سعد، وأصحاب الأمهات الست، وغيرهم ممن هو على هدى وتقوى وتوحيد وسنة. هذا هو العلم الشرعي. فإن المرء كلما ازداد علما استنارت بصيرته وصلحت نيته وصلحت سريرته وعلى نيته. وإلى ذلكم الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يرزقه في الدين الفهم والبصيرة حتى يعلم أن ما يعمله مأمور به من الله عز وجل، وأن ما يدعه ويتركه منهي عنه من الله جل وعلا. فلا تفقه المتابعة الصحيحة إلا بالعلم الشرعي. ولهذا كان ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أممهم العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأبلغ من هذا قول الحق جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد زكى الله سبحانه وتعالى أهل العلم، أعني الشرعي، الراسخين فيه تزكية ما فوقها تزكية، وتعديل ما فوقه تعديل، وذلكم أنه استشهدهم على أعظم المقامات، بل هو أصل الدين وأساسه. أتدرون ما هو؟ إنه وحدانيته. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فصفوة الله من أتباع الأنبياء أصحابهم، ثم من تبعهم بإحسان من أهل العلم والدين والإيمان. ومن فضائل العلم وأهله أنه كلما وجد العلماء في الأمة قويت السنة وقوي التمسك بها وانشمرت البدع حتى تكاد تضمحل. وإذا قل أهل العلم فشى الجهل وظهرت البدع وقويت وقوي أهلها. وهذا يستوجب علينا توقير أهل العلم واحترامهم والأخذ عنهم والذب عنهم، ذب عن أعراضهم. وقديما كانوا يقولون: امتحنوا أهل المدينة بمالك، وامتحنوا أهل مصر بالليث بن سعد، وامتحنوا أهل الشام بالأوزاعي، وامتحنوا أهل الكوفة بسفيان، وامتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران. فكان أهل الأقطار من علمائهم يسألون الوافدة إليهم عن علمائهم، فإن أثنوا عليهم خيرا قربوهم وأكرموهم، وإن أثنوا عليهم شرا أبعدوهم ومقتوهم. وذلكم لما قام بقلوب القوم ونفوسهم من حب أهل العلم الشرعي، لأنهم حملة الشرع، فشرع محمد صلى الله عليه وسلم ورثه عنه أصحابه، وورثه عن الصحابة أئمة التابعين، وورثه عن أئمة التابعين من سمينا، وهكذا لا يزال شرع محمد صلى الله عليه وسلم يتوارثه أهل العلم والدين والإيمان. والمقصود أنه ينبغي لمن كان لديه قدرة وساعة وقت أن يجهد نفسه في تحصيل العلم الشرعي حتى ينال السعادة في دنياه وآخرته. ألم تسمعوا ما قدمناه آنفا قول إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين؟ فهذا إخبار عما لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، بأن السعادة التامة سبيلها تحصيل العلم الشرعي الخيرية التي تنتظم سعادة الدين والدنيا والآخرة، سبيلها واحد وهو العلم الشرعي. فلم يقم الله سبحانه وتعالى جاهلا يفقه الناس في دين الله، وإنما أقام العلماء فهم أهل البصيرة. وقد ثبت بالاستقراء أن المنتسبين لميدان الدعوة أصناف ثلاثة: أحدهم هم أهل البصيرة، وهؤلاء هم الفقهاء الذين علموا من دين الله، علموا من كتابه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة السلف الصالح ما أهلهم إلى أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل، يسلكون سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه وسبيل أئمة الهدى بعده. فهؤلاء هم الذين أخبر الله عنهم بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة هي الفقه في دين الله. الصنف الثاني الجهلة، فهؤلاء لا يحسبون دعاة. ولا يغركم أن بعض الوسائل وبعض الجماعات الدعوية الحديثة ترفع رجالا فوق الرؤوس وهم من أجهل الناس في العلم الشرعي، ليسوا من أهله، ولكن رفعوهم لأنهم معبر لهم وجسور. الصنف الثالث أهل الهوى، دعاة الهوى والضلال. فالصنف الثالث معبره إلى الإفساد في الأمة هم الصنف الثاني. فتزودوا بارك الله فيكم من الفقه في دين الله، واستعينوا بالله، ورافقوا أهل العلم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، والمرافقة متيسرة. كان من قبلنا يرحلون مشاة على الأقدم على الأقدام أو ركبانا على الإبل أو البغال أو الحمير. والآن قد هيأ الله من السبل ما يمكن الرجل والمرأة من تحصيل العلم الشرعي وهو في بيته جالس عن طريق وسائل حديثة تمكن ولله الحمد أهل الأقطار النابهين الفطناء الحذاق الناصحين لأنفسهم للأخذ من الأخذ عن أهل العلم وهم في بيوتهم أو في مساجدهم. وهذه الوسائل منها الاتصال الهاتفي أو عن طريق شبكة الإنترنت غير ذلك من الوسائل. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، إني أحبكم في الله. يستدل الحزبيون والخوارج على كفر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فنرجو من فضيلتكم بيان هذه المسألة ورد الشبهة فيها، وجزاكم الله خيرا.
أولا، ليس غريبا أن تلقى مثل هذه الشبعة، فأهل الهوى ودعاة الضلال والانحراف بضاعتهم هي الشبه، وهذه ومنشأ هذه الشبه سوء القصد. فمن كان قصده سيئا فلا حيلة فيه ولا نستطيع إقناعه. وعرف أن إلقاء الشبه كذلك قد يكون منشأه سوء الفهم، ولكن هذا أمره هين. وهذه المسألة قد بينها أهل العلم وأوفوها حقها وبينوا وجه الصواب فيها، وقد أدلينا بدلو بسيط مما ورثناه عن علمائنا، فليراجع هذا بارك الله فيكم من شاء في الأشرطة، أشرطة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأشرطة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وأشرطة الشيخ الألباني رحمه الله، فهي في الجملة جيدة في هذا الباب، فراجعوها يستبين لكم الحق. ونصيحتي ألا تناظروا هؤلاء ولا تنصبوا أنفسكم لمجادلتهم. فقديما حذر الأئمة من مجالسة هؤلاء ومناظرتهم، فمن ذلكم ما أثر عن الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها ما رواه الأئمة عن أيوب السختياني رحمه الله قال: قال لي أبو قلابة، يعني عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: يا أيوب احفظ عني أربعة: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر لا تخاصم فيه، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال يقر فيه ما شاء. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: نجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عبارة تقول، أو ما معنى هذه العبارة: الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وما الفرق بينهما؟ نرجو التوضيح في ذلك وجزاكم الله خيرا.
الإيمان المطلق يراد به أحيانا الإيمان العام، الذي ينال منه الفاسق ما ينال، ويسبق إليه ويسبق فيه البر التقي. ومطلق الإيمان يعني مجرد الإيمان، فبينهما فيما يظهر لعموم وخصوص. وهذا ذكره شيخ الإسلام في الرسالة، رسالة العقيدة الوسطية، حينما تكلم عن الفاسق الملي قال: يدخل في الإيمان المطلق في مثل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لأن الإيمان المطلق هنا يراد به الإيمان العام. وقد لا يطلق في وقد لا يدخل في الإيمان المطلق في مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. فيراد به تارة الإيمان العام الذي يشمل حتى الفاسق، ويراد به أحيانا الإيمان الكامل الذي هو لأهل البر والتقوى والصلاح والهدى. والقرينة تبين ذلك. ومطلق الإيمان يعني مجرد الإيمان الذي يخرج الإنسان من الكفر، فيحكم عليه بأنه مؤمن وإن كانت عنده فسقيات كزنا وشرب خمر وسرقة، فهذا من له مطلق الإيمان. نعم، يعني عموم الإيمان.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما هو الحكم في عوام الشيعة مع العلم أنهم يدعون الحسين ويشدون الرحال للقبور ويدعون أصحابها، فهل حكمهم حكم علمائهم وساداتهم سواء بسواء أم هناك فرق؟ جزاكم الله خير.
ظهر لي أن هؤلاء قسمان: قسم ساذج لا يفقه، فهؤلاء يستجيبون للنصيحة ويقبلونها، وأرى أن يتعاهدوا بالنصيحة، فإن أبوا فهم مبتدعة ضلال، فإن كانوا يطلقون كفريات فهم كفر، كانوا يسبون الصحابة لسيما الشيخان رضي الله عن الجميع وأمهات المؤمنين، فهم كفار ولا كرامة عندهم. والقسم الثاني من عوامهم عندهم جدل، وينصبون أنفسهم العناد والمكابرة، فهؤلاء ضلال ولا كرامة عليهم. نعم، وأكثر ما نعاني نحن من هؤلاء. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما هو توجيهكم حفظكم الله في الرد على من يقول إن الجماعات الإسلامية يكمل بعضها بعضا وكل على ثغرة، وأنهم جميعا أهل سنة وجماعة؟
سبحان الله. أقول: من طلب الهدى من غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح ضل وأضل. أولا، الحديث الصحيح: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وهذه الرواية الصحيحة. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فالجماعة التي هي جماعة الهدى والعلم والإيمان جماعة واحدة، لا جماعات، ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الطويل: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل الفرق تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أنت على ذلك. الأمر الثالث: من هو الذي على السنة؟ هو الذي حكم السنة على نفسه، فجعل نفسه تابعا لها، جعلها متبوعة وهو تابع، ولم يعكس فيجعل السنة تابعة لأحوال الناس. الأمر الرابع هذا القول هو من إفرازات قاعدة المعذرة والتعاون: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهي قاعدة فاجرة ضالة مضلة فتحت الباب على مصرعيه أمام كل نحلة ضالة، سواء كانت تلكم النحلة منتسبة للإسلام كالرافضة أو غير منتسبة للإسلام كاليهودية والنصرانية. فاحذروا يا معاشر أهل السنة، الجماعات الدعوية الحديثة كلها ضالة مضلة، لأنها من نسج أفكار البشر، فهي تستمد قواعدها وأصولها من مؤسسيها ومن المنظرين بعدهم. والجماعة الحق التي لا مؤسس لها بل هي من عند الله هي الجماعة السلفية، أهل السنة والجماعة الذين ورثوا الكتاب والسنة عن محمد صلى الله عليه وسلم، لم يؤسسها أحد من البشر، أنزلها الله على أنبيائه ورسله، تتابعت عليها الرسالات وورثها عن الأنبياء أتباعهم بإحسان، وانتهى أمرها إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فلم يكن أحد مؤسسا لها أبدا. ولهذا يسوغ لك أن تسمي كل جماعة دعوية حديثة أو حديثة كجماعة الإخوة المسلمين أو جماعة التبليغ أو ما تفرع عنهما أو جماعة قديمة كالمعتزلة والجهمية قبلهم والأشاعرة بعدهم وغيرها وغير هؤلاء الجماعات، لك أن تسميها فكرة، لأن من نسج أفكار البشر. صفحوا عن الكتاب والسنة واتبعوا أفكارهم. أما السلفية والسنة والجماعة والأثر لا يسوغ أن يسمى فكرة أبدا، ولهذا يخطئ من قال الفكر السلفي من حيث لا يشعر، ينسب البدع إلى الله، لأنه إذا قال فكر الله وقع في البدع، وإن قال فكر محمد معناه أن محمد ما يعني ما ليس بمرسل، أتى بشيء من عند نفسه، وإن قال فكر الصحابة يعني حكم على الصحابة رضي الله عنهم بما هم منه براء، براءة الذئب من دم يوسف، وهي البدعة. فالسلفية لا تسمى فكرة أبدا لأنه لم يؤسسها أحد، هي الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هناك كثير من الإخوة السلفيين في بلادنا يتساهلون في حجاب نسائهم، فنرجو أن توضح لنا شيخنا الكريم حكم الحجاب وصفته الشرعية، وكيف تكون الوسيلة الشرعية في حمل النساء عليه وإلزامهن به.
أولا، الوسيلة الشرعية لحمل المرأة على الحجاب وسيلتان، إحداهما التربية الصحيحة على الكتاب والسنة، تربية عامة تدينا لله عز وجل، وفي الحجاب خاصة، والبيان بأنه من فرض الله على المرأة أو مما فرض الله على المرأة، فإذا نشأت على هذا سهل عليها فعل أوامر الله ورسوله وترك ما نهى ورسوله. وكان الصحابيات رضي الله عنهن، لا سيما الأنصاريات رضي الله عنهن، أسرع النساء للاستجابة لله حينما نزلت هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. تقول عائشة رضي الله عنها: خرجت نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان، يعني متجلببات متلفعات بالجلابيب تخفي حتى زينة الثوب. الوسيلة الثانية قوة القيم عليها، وهو وليها أولا ثم زوجها ثانيا، وله أن يمنعها من الخروج حتى لحاجته إذا لم تحتجب. ومن ذلكم أنها إذا خرجت من بيتها واختلطت بالعامة غطت وجهها وكفيها. هذه الوسيلة الثانية. أما هؤلاء الإخوة فهم قلدوا الشيخ الإمام المحدث الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تقليدا أعمى، ما نظروا في الأدلة، والشيخ رحمه الله لم يصب في هذا، الأدلة الصحيحة القوية على خلاف هذا. فنحن والله نحبه في ذات الله ونجله، ويشهد الله أن ندافع عن عرضه، ولعل من حضر منكم سمع دفاعنا هذا، ولهذا نوصف عند بعض المتحدلقين والمهوسين بأننا مرجئة، ما علينا منهم، إنما المحبة شرعية. فجماهير أئمة العلم والإيمان على خلاف ما رآه رحمه الله، فهؤلاء قلدوا حتى أن بعضهم يلزم زوجته، وهكذا إلزام أن تكشف وجهها. والألباني رحمه الله مع أنه يرى أن وجه المرأة ليس بعورة يراه فتنة، وكان مما بلغنا عنه أنه يأمر نساءه بستر وجوههن، فلماذا لا يلزم هؤلاء؟ لماذا لا يلتزم هؤلاء بهذا؟ فهو تقليد أعمى، هذا ليس من هذا، هذه الحزبية بعينها، الحزبية بعينها يعني هذا تعصب، والتعصب من الحزبية، يعني لأن الحزبية هي الموالاة والمعاداة في شخص معين. أبدا، القول قوله ومن خالفه كان مخالفا. نعم. ما لكم
صفة الحجاب
ذكرت أشرت يعني نعم يعني لبس الثياب السابغة الساترة التي تغطي المرأة كلها، وأمام الرجال تغطي وجهها وكفيها كذلك. نعم. والدليل على أن الوجه على أن تغطية الوجه والكفين واجبة أن الشارع أباح للخاطب النظر إليهما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله تعالى مع العوام في بلادنا فلسطين، خصوصا أن أكثرهم يتعاطفون مع الجماعات الحزبية كحماس وغيره؟
أقول: العوام من أحسن سياستهم وألان لهم الحديث ورفق بهم كسبهم، هذا شيء مجرد. من ذلك أنه يعلمهم بالتدريج، يعلمهم التوحيد، يعلمهم السنة، يحسن خطابهم، يقرب كبار السن منهم والوجهاء من مجلسه، ويدريهم ويظهر محبته لهم، ومع مرور الزمن يحبونه ويوقرونه ويتساءلون عنه إذا فقدوا. هذه السياسة التي جربناها مع العوام ووجدناها نافعة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع؟ وهل هناك جهاد في هذا الزمان؟ وما شروطه؟ وما معنى قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟
جهاد الطلب هو رفع اللواء وإعلان النفير وإعداد العدة، بعد إعداد العدة لقتال الكفار إعلاء لكلمة الله، وهذا هو خصيصة الحاكم المسلم، فإنه هو الذي يسوغ له هذا. فإذا أجمع ذلكم الحاكم المسلم ومن حوله ومن معه من أهل الحل والعقد في ولايته ذلكم، وجبت إجابتهم، وكان فرض عين إذا دعا إليه. وأما جهاد الدفع فهو رد المعتدي الصائل، حتى وإن كان من المسلمين، فمن صال على بلد من بلاد الإسلام وكانت بهم قوة وقدرة على دحره وكسر شوكته ورد كيده، هبوا مسرعين إلى ذلك، سواء كان لهم إمام أو لا. نعم، إن كان لهم إمام يتقوون به ويمكنهم الاتصال به وكان قادرا على حمايتهم اتصلوا به وأشعروه، وإن كان ضعيفا أو لا يهتم بالأمور هم يدافعون عن أنفسهم بما آتاهم الله من قوة. فإن لم تكن بهم قوة أبرموا مع المعتدي الصائل هذا عهودا ومواثيق حفاظا على بيضة المسلمين وحفاظا على دينهم، وقد يجئهم الأمر إلى الفرار بدينهم وترك بلادهم. والدليل على أن يشترط القدرة في جهاد الدفع حديث الصحيح، وحديث مطول في صحيح مسلم وغيره، أنه في آخر الزمن يوحي الله عز وجل إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وكان آنذاك قد نزل حكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، أني مخرج عبادا لي لا يدان لكم بقتالهم، يعني لا قوة لكم بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، فيخرج يأجوج ومأجوج. أليس الله بقادر على نصر عبده ورسوله عيسى صلى الله عليه وسلم بما يشاء من ملائكة ومن جنود غيرهم؟ لكن أمره يأمره فيأتمر صلى الله عليه وسلم وينحاز هو والمؤمنون، لأن الله أخبره قال لا يدان لكم، يعني لا قوة. فكون كون المسلم يزج به ويرمى به في معارك لا طاقة له بها، كل ما لديه رشاش أو صاروخ بسيط، والعدو لديه ما لديه من الطائرات والدبابات والقنابل المدمرة، فهذا ليس من الحكمة، هذه من العاطفة الضائعة وفساد العقل واستحكام الجهل. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا
أما قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا مطلق قيده الحديث، ما استطعتم من قوة، يعني إذا كان لديكم قوة قاتلوهم. ومن فقه النصوص أن يحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، والمجمل على المفسر، حتى يحصل طالب العلم أو العالم على استنباط الحكم الصحيح.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هو الحكم فيما يسمى بالإعجاز العلمي بالقرآن؟ وهل يجوز قراءة القرآن بما يسمى بالمقامات الموسيقية؟
البدع يجر بعضها بعضا، والجهلة بأحكام الشرع هم سبيلها وجسورها حتى تنتشر في الأمة. الإعجاز العلمي أول من أطلقه فيما علمت عبد المجيد الزنداني اليمني، والرجل ليس من علماء الشرع، تخصصه فيما بلغني صيدلة ولم يكملها أيضا، فعجبا لقوم يتبعون هذا. ومن غريب ما سمعت في بعض وسائل الإعلام رجلا يقول يفسر قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يقول من إعجاز العلم أن المرأة قد يكون في جوفها أكثر من قلب، عجيب. فيقول إذا كان في جوفها توأم فيكون قلبها وقلب توأمها وهكذا يمشي. فانظروا كيف ضرب صفحا عن معنى الآية. القلب المذكور هو القلب الذي يعقل ويدرك أحكام الله عز وجل بعد تدبر كتابه جل وعلا. فانظروا كيف يعني وصل بهم الأمر إلى هذا. وأما قراءة القرآن على المقامات الموسيقية، هذا من نسج العقلانيين وليس هو من صنع أهل الشرع. أهل الشرع يقرؤون القرآن كما توارثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نعم. ويعطون كل حرف حقه من المخرج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز تحصيل علوم الآلة كالنحو والتجويد والأصول عند أهل البدع كالصوفية والأشاعرة والإخوان، خاصة أن بعضهم من المبرزين فيها؟
أولا، من نعمة الله علينا أن يوجد أهل سنة عندهم علوم الآلة ومبرزون فيها. فنصيحتي لمن يستمع إلي الآن أو بعد نشر أو من خلال هذه الرسالة بعد نشرها أن يجانب أهل البدع وأن لا يطلب لديهم علما ما دام أنه يستطيع الوصول إلى صاحب سنة يأخذ عنه ما يحتاج إليه من علوم الآلة. فإذا اضطر إلى هذا فالضرورة تقدر بقدرها. فنقول أولا يجب على من أعطوا نصيبا من العلم أن يأخذوا بأيدي عوام المسلمين وأن يبعدوهم عن هؤلاء المتلوثين بالبدع. وثانيا من اضطر إلى علم لا يستغني عنه، هو في حاجة إليه، فيجب أن يكون حاذقا في العلم الشرعي عامة وباب الاعتقاد خاصة. هذا أول شرط. الثاني أن يكون عنده فطنة وكياسة وتمييز فيصفي الأمر تصفية، فلا يقبل من هذا المبتدع علما يروج خلاله بدعته. وفي علم المصطلح مسألة، وهي رواية المبتدع الذي بدعته مفسقة، هل تقبل أو لا تقبل؟ والتحقيق أن رواية هذا الصنف من المبتدعة قسمان، قسم تقوى به بدعتهم فهؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم، وقسم من روايتهم ليس فيه قوة من بدع، يعني قسم من أقوالهم أو أعمالهم أو علمهم لا تقوى به بدعهم، فهؤلاء يؤخذ عنهم ما لا يقوى به، ما تقوى به نحلتهم وطريقتهم البدعية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: عندنا جماعة دعوية تقول نحن نصدق بعذاب القبر ولكن لا نؤمن به، وكذلك يجيزون النظر إلى الصور والأفلام الإباحية، وهؤلاء يسمون بحزب التحرير، فما رأيكم فيهم وفيما يقولون؟
لقد سبق علماؤنا إلى القول فيهم بأنهم معتزلة، فاعتزلوهم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: امرأة مات عنها زوجها، وقبل موته وضع أي الزوج بعضا من حيواناته المنوية في البنك المنوي، وأرادت زوجته أن تحمل بعد وفاته في فترة العدة من خلال زراعة حيواناته المنوية في رحمها، فهل يجوز ذلك؟
يجب على ولي الأمر في ذلك البلد أن يدمر هذا البنك، هذا بنك إفساد. ثانيا، ما عمدت إليه هذه المرأة من الهوس وقلة الحياء والجهل، فالذين أجازوا التلقيح الصناعي أجازوه بشروط، ومنها أن تكون العصمة ثابتة، يعني تكون المرأة في عصمته، والمني يجمع من الطرفين منها ومن زوجها، فلا يؤخذ مثلا من رحمها لضرتها. نعم. هذا خلاصة الكلام.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: طالب علم مبتلى بالتدخين، وفي بعض الأحيان يجاهر بهذه المعصية، فنرجو منكم توجيهه ونصحه كيف يترك هذه المعصية.
أقول: أهل العلم بيّنوا حكم التدخين ونزلوه على القواعد العامة للشرع، ومنها أنه إسراف، والإسراف محرم، ومنها أنه سبب لانتشار أمراض فتاكة كالسل الرئوي والسرطان وغير ذلك. فنسأل الله أن يهدي هذا الأخ طالب العلم إلى الحق. وهذا لا يمنعكم أن تأخذوا مما عنده من العلم، أوصيكم أن تحتووه، وأوصيه هو أن يستكثر من مجالسة الطيبين والصالحين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: طالب علم يوجد طالب علم والده يسب الذات، فكي يسب الذات يسب الذات الإلهية ويضربه ويمنعه من طلب العلم، فهل يهجره علما أن هذا الطالب صغير السن محتاج إلى والده، فكيف يصنع معه؟
أولا: بلغ والدك مني السلام ووصيتي له بالتوبة، فإنه واقع في كفر، فإن لم يتب ساغ لإمام المسلمين أن يحيله إلى القضاء فيستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وحينئذ يكون قتله ردة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يوارى كما يوارى جيفة الكلب والحمار في حفرة بعيدة، ولا يرثه المسلمون من أهله. وكونه يمنعه من طلب العلم، أوصيه أن يطلب العلم خفية، فالظاهر أن هذا الأب ممسوخ، ومع هذا ما نيأس، بلغوه مني هذه نعم النصيحة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كيف يتعامل طالب العلم السلفي مع أقاربه المبتدعة؟
أقول: يستعين الله على دعوته للسنة بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن ذلكم أنه لا يتكلم في رموز القوم ومشائخهم الكبار، وإنما يقول لهم: قال الله وقال رسوله، وهذا توحيد وهذا سنة وهذا إيمان وهذا كفر، هذا حق وهذا باطل، يعلمهم مما علمه الله عز وجل، ويحسن خطابهم ويلين لهم الكلام، لعل الله عز وجل يهديهم على يديه.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يصح أن يقال إن معية الله الخاصة للعبد تكون بذاته سبحانه وتعالى؟
لا، أقول كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نجاوز القرآن والحديث. وهذا القول نقل عن سماحة الإمام الفقيه المجتهد المحقق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لكنه رجع عنه، وذكر هذا في القواعد المثلى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخنا إني أحبكم في الله، يقول: ما حكم الإسلام في تزويج الزاني بالمرأة التي زنى بها من أجل التستر عليها؟ وبارك الله فيكم.
أولا هذه لها حالتان، إحداهما أن لم يكن ثمة حمل وإنما حصل المكروه، فيشترط أن يتوب كل منهما ثم تستبرأ هي بحيضة إذا حسنت توبتها وظهرت عليه وعليها الاستقامة، فلا مانع أن يتزوجا. الحالة الثانية أن يكون ثمة حمل، ظهر حمل، فلا يصح أن ينكحها وهي حامل، بل لا بد أن تضع الحمل مع التوبة من كل منهما، ثم بعد ذلك يكون الزواج، وهذا الولد لا ينسب إليه وإنما يقال من آل فلان، يعني من العائلة، فهو منسوب إلى أمه والتوارث بينه وبين أمه. هذا الرجل بعد أن ينكحها النكاح الصحيح بما ذكرنا من الشرط يكون زوج أمه، وأولاده منها إخوانه لأمه. نعم. فإذا تزوج الرجل امرأة أخرى لا يكون محرما لبناته منها ولا محرما لها، ولكن بل تحتجب منه. نعم.
نكتفي بهذا شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، نسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم. حياكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين لعباده سبيل الخير وسبيل الشر، طريق الهدى وطريق الضلالة، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، وقال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فهذه الآيات وما في معناها من آية التنزيل الكريم أدلة قاطعة وبراهين ساطعة على أن الله سبحانه وتعالى قد بين لعباده ما يتقون، وهذا الذي يتقون، وهذا البيان كما سمعتم في التنزيل الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جل وعلا لم ينصب أحدا سفيرا إلى خلقه سوى محمد صلى الله عليه وسلم أعلم من هذه الأمة، فهو عليه الصلاة والسلام آخر من بعث الله من النبيين والمرسلين، ورسالته خاتمة الرسالات، والكتاب المنزل عليه من رب العالمين هو آخر الكتب. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الحديث الصحيح: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. والحاصل أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده ليعبدوه به ويتقربوا إليه به هو في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والمعنى: مهما يأمركم به هذا الرسول فاعملوه وإن كان يشق على الناس، ومهما ينهكم عنه فاجتنبوه وإن كانت النفوس تهوى. ثم ختم الآية بقوله: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذه الآية نظيرها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمقصود أن من أراد سبيل المؤمنين وطريق المتقين فليلزم شرع الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأوحاه إليه. هذا الشرع إما كتاب وإما سنة صحيحة، فالسنة تفسر القرآن وتدل على ما يدل عليه القرآن وتعبر عن ما يعبر عنه القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فذكر الحديث وفيه: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وفي التنزيل الكريم: ما هو أقوى من هذا؟ قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتبين بهذا وبهذه النصوص وما في معناها من أي التنزيل الكريم والمتواتر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعبد الله إلا بما شرعه في هذين الوحيين. ولهذا قال أهل العلم في معنى شهادة أن محمد رسول الله هي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ويذكر أهل العلم بناء على ما استفاض لديهم من الأدلة وهي آية التنزيل الكريم وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم أن من شروط العمل الصالح التي لا يقبل الله العمل إلا بها تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل يحكم عليه من جهتين: إحداهما باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولا سبيل للخلق إليها، وهذه جهة الإخلاص. والجهة الثانية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جهة ظاهرة. فإنما يظهر من أعمال الناس وأقوالهم لا يخلو عن قسمين: إما أن يكون موافقا للسنة وهذا صحيح، وإما أن يكون مخالفا لها وهذا باطل. فأهل السنة لا يحكمون على بواطن الناس ولا يتحسسون عن نياتهم، هذا موكول إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلمه ويحاسب الناس عليه يوم يلقونه. وإنما يحاسب أهل السنة ويحكمون على ما يظهر لهم من أقوال الناس وأعمالهم. أسوتهم في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وهاكم بعض الأمثلة التي حكم عليها محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تلكم الأمثلة المستفيضة أن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ومنها حديث المسيء صلاته، وحديث مشهور ويحفظه كثير من أبنائنا وبناتنا في الصفوف الابتدائية، وخلاصته أن ذلك الرجل دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. وفي المرة الرابعة علم الرجل أن صلاته ليست على شيء، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة. والحديث معلوم معروف مشهور. والمقصود التنبيه على أمرين أو 3. الأمر الأول التزود من العلم، والمقصود به العلم الشرعي، وهو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره من الصحابة رضي الله عنهم، ثم الأئمة بعدهم. فمن أئمة التابعين سعيد بن المسيب وأبو العالية الرياحي والشعبي عامر بن شراحيل والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وغيرهم. وبعد التابعين من الأئمة كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة المتبوعة، والليث ابن سعد، وأصحاب الأمهات الست، وغيرهم ممن هو على هدى وتقوى وتوحيد وسنة. هذا هو العلم الشرعي. فإن المرء كلما ازداد علما استنارت بصيرته وصلحت نيته وصلحت سريرته وعلى نيته. وإلى ذلكم الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يرزقه في الدين الفهم والبصيرة حتى يعلم أن ما يعمله مأمور به من الله عز وجل، وأن ما يدعه ويتركه منهي عنه من الله جل وعلا. فلا تفقه المتابعة الصحيحة إلا بالعلم الشرعي. ولهذا كان ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أممهم العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأبلغ من هذا قول الحق جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد زكى الله سبحانه وتعالى أهل العلم أعني الشرعي الراسخين فيه تزكية ما فوقها تزكية وتعديل ما فوقه تعديل، وذلكم أنه استشهدهم على أعظم المقامات، بل هو أصل الدين وأساسه. أتدرون ما هو؟ إنه وحدانيته. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فصفوة الله من أتباع الأنبياء أصحابهم، ثم من تبعهم بإحسان من أهل العلم والدين والإيمان. ومن فضائل العلم وأهله أنه كلما وجد العلماء في الأمة قويت السنة وقوي التمسك بها وانشمرت البدع حتى تكاد تضمحل. وإذا قل أهل العلم فشى الجهل وظهرت البدع وقويت وقوي أهلها، وهذا يستوجب علينا توقير أهل العلم واحترامهم والأخذ عنهم والذب عنهم، ذب عن أعراضهم. وقديما كانوا يقولون: امتحنوا أهل المدينة بمالك، وامتحنوا أهل مصر بالليث بن سعد، وامتحنوا أهل الشام بالأوزاعي، وامتحنوا أهل الكوفة بسفيان، وامتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران. فكان أهل الأقطار من علمائهم يسألون الوافدة إليهم عن علمائهم، فإن أثنوا عليهم خيرا قربوهم وأكرموهم، وإن أثنوا عليهم شرا أبعدوهم ومقتوهم. وذلكم لما قام بقلوب القوم ونفوسهم من حب أهل العلم الشرعي، لأنهم حملة الشرع، حملة الشرع. فشرع محمد صلى الله عليه وسلم ورثه عنه أصحابه، وورثه عن الصحابة أئمة التابعين، وورثه عن أئمة التابعين من سمينا، وهكذا لا يزال شرع محمد صلى الله عليه وسلم يتوارثه أهل العلم والدين والإيمان. والمقصود أنه ينبغي لمن كان لديه قدرة وساعة وقت أن يجهد نفسه في تحصيل العلم الشرعي حتى ينال السعادة في دنياه وآخرته. ألم تسمعوا ما قدمناه آنفا قول إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين؟ فهذا إخبار عما لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، بأن السعادة التامة سبيلها تحصيل العلم الشرعي الخيرية التي تنتظم سعادة الدين والدنيا والآخرة، سبيلها واحد وهو العلم الشرعي. فلم يقم الله سبحانه وتعالى جاهلا يفقه الناس في دين الله، وإنما أقام العلماء فهم أهل البصيرة وقد ثبت بالاستقراء أن المنتسبين لميدان الدعوة أصناف ثلاثة. أحدهم هم أهل البصيرة، وهؤلاء هم الفقهاء الذين علموا من دين الله، علموا من كتابه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة السلف الصالح ما أهلهم إلى أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل، يسلكون سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه وسبيل أئمة الهدى بعده. فهؤلاء هم الذين أخبر الله عنهم بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة هي الفقه في دين الله. الصنف الثاني الجهلة، فهؤلاء لا يحسبون دعاة. ولا يغركم أن بعض الوسائل وبعض الجماعات الدعوية الحديثة ترفع رجالا فوق الرؤوس وهم من أجهل الناس في الفقه في 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 العلم الشرعي، ليسوا من أهله ولكن رفعوهم لأنهم معبر لهم وجسور. الصنف الثالث أهل الهوى، دعاة الهوى والضلال. فالصنف الثالث معبره إلى الإفساد في الأمة هم الصنف الثاني. فتزودوا بارك الله فيكم من الفقه في دين الله، واستعينوا بالله، ورافقوا أهل العلم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. والمرافقة متيسرة، كان من قبلنا يرحلون مشاة على الأقدام أو ركبانا على الإبل أو البغال أو الحمير، والآن قد هيأ الله من السبل ما يمكن الرجل والمرأة من تحصيل العلم الشرعي وهو في بيته جالس، عن طريق وسائل حديثة تمكن ولله الحمد أهل الأقطار النابهين الفطناء الحذاق الناصحين لأنفسهم من الأخذ عن أهل العلم وهم في بيوتهم أو في مساجدهم. وهذه الوسائل منها الاتصال الهاتفي أو عن طريق شبكة الإنترنت، غير ذلك من الوسائل. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، إني أحبكم في الله. يستدل الحزبيون والخوارج على كفر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فنرجو من فضيلتكم بيان هذه المسألة ورد الشبهة فيها، وجزاكم الله خيرا.
أولا، ليس غريبا أن تلقى مثل هذه الشبهة، فأهل الهوى ودعاة الضلال والانحراف بضاعتهم هي الشبه. وهذه ومنشأ هذه الشبه سوء القصد، فمن كان قصده سيئا فلا حيلة فيه ولا نستطيع إقناعه. وعرف أن إلقاء الشبه كذلك قد يكون منشأه سوء الفهم، ولكن هذا أمره هين. وهذه المسألة قد بينها أهل العلم وأوفوها حقها وبينوا وجه الصواب فيها، وقد أدلينا بدلو بسيط مما ورثناه عن علمائنا، فليراجع هذا بارك الله فيكم من شاء في الأشرطة، أشرطة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأشرطة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وأشرطة الشيخ الألباني رحمه الله، فهي في الجملة جيدة في هذا الباب. فراجعوها يستبين لكم الحق ونصيحتي أن لا تناظروا هؤلاء ولا تنصبوا أنفسكم لمجادلتهم. فقديما حذر الأئمة من مجالسة هؤلاء ومناظرتهم. فمن ذلكم ما أثر عن الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها ما رواه الأئمة عن أيوب السختياني رحمه الله قال: قال لي أبو قلابة، يعني عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر لا تخاصم فيه، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال يقر فيه ما شاء. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: نجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عبارة تقول، أو ما معنى هذه العبارة: الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وما الفرق بينهما؟ نرجو التوضيح في ذلك وجزاكم الله خيرا.
الإيمان المطلق يراد به أحيانا الإيمان العام الذي ينال منه الفاسق ما ينال، ويسبق إليه ويسبق فيه البر التقي. ومطلق الإيمان يعني مجرد الإيمان. فبينهما فيما يظهر لعموم وخصوص. وهذا ذكره شيخ الإسلام في الرسالة، رسالة العقيدة الوسطية، حينما تكلم عن الفاسق الملي قال: يدخل في الإيمان المطلق في مثل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لأن الإيمان المطلق هنا يراد به الإيمان العام. وقد لا يطلق في وقد لا يدخل في الإيمان المطلق في مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. فيراد به تارة الإيمان العام الذي يشمل حتى الفاسق، ويراد به أحيانا الإيمان الكامل الذي هو لأهل البر والتقوى والصلاح والهدى. والقرينة تبين ذلك. ومطلق الإيمان يعني مجرد الإيمان الذي يخرج الإنسان من الكفر، فيحكم عليه بأنه مؤمن وإن كانت عنده فسقيات كزنا وشرب خمر وسرقة، فهذا من له مطلق الإيمان. نعم، يعني عموم الإيمان.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما هو الحكم في عوام الشيعة، مع العلم أنهم يدعون الحسين ويشدون الرحال للقبور ويدعون أصحابها، فهل حكمهم حكم علمائهم وساداتهم سواء بسواء أم هناك فرق؟ جزاكم الله خيرا.
ظهر لي أن هؤلاء قسمان: قسم ساذج لا يفقه، فهؤلاء يستجيبون للنصيحة ويقبلونها، وأرى أن يتعاهدوا بالنصيحة، فإن أبوا فهم مبتدعة ضلال فإن كانوا يطلقون كفريات فهم كفر، كان يسبون الصحابة لسيما الشيخان رضي الله عن الجميع وأمهات المؤمنين فهم كفار ولا كرامة عندهم. والقسم الثاني من عوامهم عندهم جدل وينصبون أنفسهم العناد والمكابرة، فهؤلاء ضلال ولا كرامة عليهم. نعم، وأكثر ما نعاني نحن من هؤلاء.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما هو توجيهكم حفظكم الله في الرد على من يقول إن الجماعات الإسلامية يكمل بعضها بعضا وكل على ثغرة وأنهم جميعا أهل سنة وجماعة؟
سبحان الله. أقول: من طلب الهدى من غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح ضل وأضل. أولا، الحديث الصحيح، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وهذه الرواية الصحيحة. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فالجماعة التي هي جماعة الهدى والعلم والإيمان جماعة واحدة لا جماعات. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الطويل: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل الفرق تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أنت على ذلك. الأمر الثالث: من هو الذي على السنة؟ هو الذي حكم السنة على نفسه، فجعل نفسه تابعا لها، جعلها متبوعة وهو تابع، ولم يعكس فيجعل السنة تابعة لأحوال الناس. الأمر الرابع، هذا القول هو من إفرازات قاعدة المعذرة والتعاون: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهي قاعدة فاجرة ضالة مضلة فتحت الباب على مصرعيه أمام كل نحلة ضالة، سواء كانت تلكم النحلة منتسبة للإسلام كالرافضة أو غير منتسبة للإسلام كاليهودية والنصرانية. فاحذروا يا معاشر أهل السنة، الجماعات الدعوية الحديثة كلها ضالة مضلة لأنها من نسج أفكار البشر، فهي تستمد قواعدها وأصولها من مؤسسيها ومن المنظرين بعدهم. والجماعة الحق التي لا مؤسس لها بل هي من عند الله هي الجماعة السلفية، أهل السنة والجماعة الذين ورثوا الكتاب والسنة عن محمد صلى الله عليه وسلم، لم يؤسسها أحد من البشر، أنزلها الله على أنبيائه ورسله، تتابعت عليها الرسالات وورثها عن الأنبياء يتباعهم بإحسان، وانتهى أمرها إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فلم يكن أحد مؤسسا لها أبدا. ولهذا يسوغ لك أن تسمي كل جماعة دعوية حديثة أو حديثة كجماعة الإخوة المسلمين أو جماعة التبليغ أو ما تفرع عنهما أو جماعة قديمة كالمعتزلة والجهمية قبلهم والأشاعرة بعدهم وغيرها وغير هؤلاء الجماعات، لك أن تسميها فكرة لأن من نسج أفكار البشر. صفحوا عن الكتاب والسنة واتبعوا أفكارهم. أما السلفية والسنة والجماعة والأثر لا يسوغ أن يسمى فكرة أبدا. ولهذا يخطئ من قال الفكر السلفي من حيث لا يشعر، ينسب البدع إلى الله، لأنه يعني إذا قال فكر الله وقع في البدع، وإن قال فكر محمد معناه أن محمد ما يعني ما ليس بمرسل، أتى بشيء من عند نفسه. وإن قال فكر الصحابة يعني حكم على الصحابة رضي الله عنهم بما هم منه براء، براءة الذئب من دم يوسف، وهي البدعة. فالسلفية لا تسمى فكرة أبدا لأنه لم يؤسسها أحد، هي الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هناك كثير من الإخوة السلفيين في بلادنا يتساهلون في حجاب نسائهم، فنرجو أن توضح لنا شيخنا الكريم حكم الحجاب وصفته الشرعية، وكيف تكون الوسيلة الشرعية في حمل النساء عليه وإلزامهن به.
أولا، الوسيلة الشرعية لحمل المرأة على الحجاب وسيلتان، إحداهما التربية الصحيحة على الكتاب والسنة، تربية عامة تدينا لله عز وجل، وفي الحجاب خاصة، والبيان بأنه من فرض الله على المرأة أو مما فرض الله على المرأة. فإذا نشأت على هذا سهل عليها فعل أوامر الله ورسوله وترك ما نهى ورسوله. وكان الصحابيات رضي الله عنهن، لا سيما الأنصاريات رضي الله عنهن، أسرع النساء للاستجابة لله حينما نزلت هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. تقول عائشة رضي الله عنها: خرجت نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان، يعني متجلببات متلفعات بالجلابيب تخفي حتى زينة الثوب. الوسيلة الثانية قوة القيم عليها، وهو وليها أولا ثم زوجها ثانيا، وله أن يمنعها من الخروج حتى لحاجته إذا لم تحتجب. ومن ذلك أنها إذا خرجت من بيتها واختلطت بالعامة غطت وجهها وكفيها. هذه الوسيلة الثانية. أما هؤلاء الإخوة فهم قلدوا الشيخ الإمام المحدث الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تقليدا أعمى، ما نظروا في الأدلة، والشيخ رحمه الله لم يصب في هذا، الأدلة الصحيحة القوية على خلاف هذا. فنحن والله نحبه في ذات الله ونجله، ويشهد الله أن ندافع عن عرضه، ولعل من حضر منكم سمع دفاعنا هذا. ولهذا نوصف عند بعض المتحدلقين والمهوسين بأننا مرجئة، ما علينا منهم، إنما المحبة شرعية. فجماهير أئمة العلم والإيمان على خلاف ما رآه رحمه الله، فهؤلاء قلدوا حتى أن بعضهم يلزم زوجته وهكذا إلزام أن تكشف وجهها. والألباني رحمه الله مع أنه يرى أن وجه المرأة ليس بعورة يراه فتنة، وكان مما بلغنا عنه أنه يأمر نساءه بستر وجوههن، فلماذا لا يلزم هؤلاء؟ لماذا لا يلتزم بهؤلاء؟ لماذا لا يلتزم هؤلاء بهذا؟ فهو تقليد أعمى، هذا ليس من هذا، هذه الحزبية بعينها، الحزبية بعينها يعني هذا تعصب، والتعصب من الحزبية، يعني لأن الحزبية هي الموالاة والمعاداة في شخص معين، أبدا القول قوله ومن خالفه كان مخالفا. نعم. ما لكم
صفة الحجاب
يعني ذكرت أشرفه يعني نعم يعني لبس الثياب السابغة الساترة التي تغطي المرأة كلها، وأمام الرجال تغطي وجهها وكفيها كذلك. نعم. والدليل على أن الوجه على أن تغطية الوجه والكفين واجبة أن الشارع أباح للخاطب النظر إليهما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله تعالى مع العوام في بلادنا فلسطين، خصوصا أن أكثرهم يتعاطفون مع الجماعات الحزبية كحماس وغيره؟
أقول العوام من أحسن سياستهم وألان لهم الحديث ورفق بهم كسبهم، هذا شيء مجرد. من ذلك أنه يعلمهم بالتدريج، يعلمهم التوحيد، يعلمهم السنة، يحسن خطابهم، يقرب كبار السن منهم والوجهاء من مجلسه، ويدريهم ويظهر محبته لهم، ومع مرور الزمن يحبونه ويوقرونه ويتساءلون عنه إذا فقدوا هذه السياسة التي جربناها مع العوام ووجدناها نافعة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع؟ وهل هناك جهاد في هذا الزمان؟ وما شروطه؟ وما معنى قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟
جهاد الطلب هو رفع اللواء وإعلان النفير وإعداد العدة بعد إعداد العدة لقتال الكفار إعلاء لكلمة الله، وهذا هو خصيصة الحاكم المسلم، فإنه هو الذي يسوغ له هذا. فإذا أجمع ذلكم الحاكم المسلم ومن حوله ومن معه من أهل الحل والعقد في ولايته ذلكم وجبت إجابتهم، وكان فرض عين إذا دعا إليه. وأما جهاد الدفع فهو رد المعتدي الصائل، رد المعتدي الصائل حتى وإن كان من المسلمين، فمن صال على بلد من بلاد الإسلام وكانت بهم قوة وقدرة على دحره وكسر شوكته ورد كيده، ها أهب مسرعين إلى ذلك، سواء كان لهم إمام أو لا. نعم، إن كان لهم إمام يتقوون به ويمكنهم الاتصال به وكان قادرا على حمايتهم اتصلوا به وأشعروه، وإن كان ضعيفا أو لا يهتم بالأمور هم يدافعون عن أنفسهم بما آتاهم الله من قوة. فإن لم تكن بهم قوة أبرموا مع المعتدي الصائل هذا عهودا ومواثيق حفاظا على بيضة المسلمين وحفاظا على دينهم. وقد يجيئهم الأمر إلى الفرار بدينهم وترك بلادهم، والدليل على أن أنه يشترط القدرة في جهاد الدفع حديث الصحيح وحديث مطول في صحيح مسلم وغيره، أنه في آخر الزمن يوحي الله عز وجل إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وكان آنذاك قد نزل حكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، أني مخرج عبادا لي لا يدان لكم بقتالهم، يعني لا قوة لكم بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور فيخرج يأجوج ومأجوج. أليس الله بقادر على نصر عبده ورسوله عيسى صلى الله عليه وسلم بما يشاء من ملائكة ومن جنود غيرهم؟ لكن أمره يأمره فيأتمر صلى الله عليه وسلم وينحاز هو والمؤمنون، لأن الله أخبره قال لا يدان لكم، يعني لا قوة. فكون كون المسلم يزج به ويرمى به في معارك لا طاقة له بها، كل ما يديه رشاش أو صاروخ بسيط، والعدو لديه ما لديه من الطائرات والدبابات والقنابل المدمرة، فهذا ليس من الحكمة، هذه من العاطفة الضائعة وفساد العقل واستحكام الجهل. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا
أما قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا مطلق قيده الحديث، ما استطعتم من قوة، يعني إذا كان لديكم قوة قاتلوهم. ومن فقه النصوص أن يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والمجمل على المفسر، حتى يحصل طالب العلم أو العالم على استنباط الحكم الصحيح.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هو الحكم فيما يسمى بالإعجاز العلمي بالقرآن؟ وهل يجوز قراءة القرآن بما يسمى بالمقامات الموسيقية؟
البدع يجر بعضها بعضا، والجهلة بأحكام الشرع هم سبيلها وجسورها حتى تنتشر في الأمة. الإعجاز العلمي أول من أطلقه فيما علمت عبد المجيد الزنداني اليمني، والرجل ليس من علماء الشرع، تخصصه فيما بلغني صيدلة ولم يكملها أيضا، فعجبا لقوم يتبعون هذا. ومن غريب ما سمعت في بعض وسائل الإعلام رجلا يقول يفسر قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يقول من إعجاز العلم أن المرأة قد يكون في جوفها أكثر من قلب، عجيب. فيقول إذا كان في جوفها توأم فيكون قلبها وقلب توأمها وهكذا يمشي. فانظروا كيف ضرب صفحا عن معنى الآية. القلب المذكور هو القلب الذي يعقل ويدرك أحكام الله عز وجل بعد تدبر كتابه جل وعلا. فانظروا كيف يعني وصل بهم الأمر إلى هذا. وأما قراءة القرآن على المقامات الموسيقية هذا من نسج العقلانيين وليس هو من صنع أهل الشرع. أهل الشرع يقرؤون القرآن كما توارثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، نعم، ويعطون كل حرف حقه من المخرج، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل هل يجوز تحصيل علوم الآلة كالنحو والتجويد والأصول عند أهل البدع كالصوفية والأشاعرة والإخوان، خاصة أن بعضهم من المبرزين فيها؟
أولا من نعمة الله علينا أن يوجد أهل سنة عندهم علوم الآلة ومبرزون فيها. فنصيحتي لمن يستمع لي إلي الآن أو بعد نشر أو من خلال هذه الرسالة بعد نشرها أن يجانب أهل البدع وأن لا يطلب لديهم علما ما دام أنه يستطيع الوصول إلى صاحب سنة يأخذ عنه ما يحتاج إليه من علوم الآلة. فإذا اضطر إلى هذا فالضرورة تقدر بقدرها. فنقول أولا يجب على من أعطوا نصيبا من العلم أن يأخذوا بأيدي عوام المسلمين وأن يبعدوهم عن هؤلاء المتلوثين بالبدع. وثانيا من اضطر إلى علم لا يستغني عنه، هو في حاجة إليه، فيجب أن يكون حاذقا في العلم الشرعي عامة وباب الاعتقاد خاصة. هذا أول شرط. الثاني أن يكون عنده فطنة وكياسة وتمييز فيصفي الأمر تصفية، فلا يقبل من هذا المبتدع علما يروج خلاله بدعته. وفي علم المصطلح مسألة وهي رواية المبتدع الذي بدعته مفسقة، هل تقبل أو لا تقبل؟ والتحقيق أن رواية هذا الصنف من المبتدعة قسمان، قسم تقوى به بدعتهم فهؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم، وقسم من رواياتهم ليس فيه قوة من بدع، يعني قسم من أقوالهم أو أعمالهم أو علمهم لا تقوى به بدعهم، فهؤلاء يؤخذ عنهم ما لا يقوى به، ما تقوى به نحلتهم وطريقتهم البدعية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل عندنا جماعة دعوية تقول نحن نصدق بعذاب القبر ولكن لا نؤمن به، وكذلك يجيزون النظر إلى الصور والأفلام الإباحية، وهؤلاء يسمون بحزب التحرير، فما رأيكم فيهم وفيما يقولون؟
لقد سبق علماؤنا إلى القول فيهم بأنهم معتزلة، فاعتزلوهم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: امرأة مات عنها زوجها، وقبل موته وضع أي الزوج بعضا من حيواناته المنوية في البنك المنوي، وأرادت زوجته أن تحمل بعد وفاته في فترة العدة من خلال زراعة حيواناته المنوية في رحمها، فهل يجوز ذلك؟
يجب على ولي الأمر في ذلك البلد أن يدمر هذا البنك. هذا بنك إفساد. ثانيا، ما عمدت إليه هذه المرأة من الهوس وقلة الحياء والجهل، فالذين أجازوا التلقيح الصناعي أجازوه بشروط، ومنها أن تكون العصمة ثابتة، يعني تكون المرأة في عصمته، والمني يجمع من الطرفين منها ومن زوجها، فلا يؤخذ مثلا من رحمها لضرتها. نعم، هذا خلاصة الكلام.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: طالب علم مبتلى بالتدخين، وفي بعض الأحيان يجاهر بهذه المعصية، فنرجو منكم توجيهه ونصحه كيف يترك هذه المعصية.
أقول: أهل العلم بيّنوا حكم التدخين ونزلوه على القواعد العامة للشرع، ومنها أنه إسراف، والإسراف محرم، ومنها أنه سبب لانتشار أمراض فتاكة كالسل الرئوي والسرطان وغير ذلك. فنسأل الله أن يهدي هذا الأخ طالب العلم إلى الحق. وهذا لا يمنعكم أن تأخذوا مما عنده من العلم، أوصيكم أن تحتووه، وأوصيه هو أن يستكثر من مجالسة الطيبين والصالحين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: طالب علم يوجد طالب علم والده يسب الذات، فكي يسب الذات يسب الذات الإلهية ويضربه ويمنعه من طلب العلم، فهل يهجره علما أن هذا الطالب صغير السن محتاج إلى والده، فكيف يصنع معه؟
أولا، بلغ والدك مني السلام ووصيتي له بالتوبة، فإنه واقع في كفر، فإن لم يتب ساغ لإمام المسلمين أن يحيله إلى القضاء فيستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وحينئذ يكون قتله ردة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يوارى كما يوارى جيفة الكلب والحمار في حفرة بعيدة، ولا يرثه المسلمون من أهله. وكونه يمنعه من طلب العلم، أوصيه أن يطلب العلم خفية، فالظاهر أن هذا الأب ممسوخ ومع هذا ما نيأس، بلغوه مني هذه نعم النصيحة. نعم
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كيف يتعامل طالب العلم السلفي مع أقاربه المبتدعة؟
أقول يستعين الله على دعوته للسنة بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن ذلكم أنه لا يتكلم في رموز القوم ومشايخهم الكبار، وإنما يقول لهم قال الله وقال رسوله، وهذا توحيد وهذا سنة وهذا إيمان وهذا كفر، هذا حق وهذا باطل، يعلمهم مما علمه الله عز وجل، ويحسن خطابهم ويلين لهم الكلام، لعل الله عز وجل يهديهم على يديه.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يصح أن يقال إن معية الله الخاصة للعبد تكون بذاته سبحانه وتعالى؟
لا، أقول كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نجاوز القرآن والحديث. وهذا القول نقل عن سماحة الإمام الفقيه المجتهد المحقق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لكنه رجع عنه، وذكر هذا في القواعد المثلى. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخنا إني أحبكم في الله، يقول: ما حكم الإسلام في تزويج الزاني بالمرأة التي زنى بها من أجل التستر عليها وبارك الله فيكم؟
أولا، هذه لها حالتان، إحداهما أن لم يكن ثمة حمل وإنما حصل المكروه، فيشترط أن يتوب كل منهما ثم تستبرأ هي بحيضة إذا حسنت توبتها وظهرت عليه وعليها الاستقامة، فلا مانع أن يتزوجا. الحالة الثانية أن يكون ثمة حمل، ظهر حمل، فلا يصح أن ينكحها وهي حامل، بل لا بد أن تضع الحمل مع التوبة من كل منهما، ثم بعد ذلك يكون الزواج، وهذا الولد لا ينسب إليه وإنما يقال من آل فلان، يعني من العائلة، فهو منسوب إلى أمه والتوارث بينه وبين أمه. هذا الرجل بعد أن ينكحها النكاح الصحيح بما ذكرنا من الشرط يكون زوج أمه، وأولاده منها إخوانه لأمه. نعم، فإذا تزوج الرجل امرأة أخرى لا يكون محرما لبناته منها ولا محرما لها، ولكن بل تحتجب منه. نعم،
نكتفي بهذا شيخنا الكريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، ونسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم. حياكم الله.